da banga, radio da banga, radio da banga, radio da banga.
اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو تبانجا الاعزاء في برنامجنا ليوم الجمعه الموافق 11 ديسمبر 2020. برنامجنا بيحتوي على نشره الاخبار وبرامج اخرى متفرقه، ولكن في البدايه هنقدم لكم نشره الاخبار واليكم عناوينها. بنسودة لم نتلقى أي تأكيد رسمي من الحكومة حول مسؤول البشير وبقية المطلوبين، وتطالب بالإسراع في تمكين المحققين في الدخول للسودان. تأجيل الدراسة لمرحلتي الأساس والثانوي بالخرطوم لمدة 3 أسابيع، وتسجيل 384 إصابة جديدة بفيروس كورونا. خطف عربة تابعة للهلال الأحمر في الفاشر، وأمنيستي انترناشونال تطالب بتأجيل سحب اليونيميت لمدة 6 أشهر. البرهان يعيد مفصول القوات المسلحة للخدمة، ووالي الجزيرة يدعو لتحويل الكنابي إلى قرى نموذجية. الآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقرأ عليكم الأمير رمضان حماد. عبرت المدعية العامة للمحكمة الجنائية فاتو بنسودة عن قلقها لتأجيل زيارة بعثة المحققين حول قضية علي كوشيب إلى السودان، التي كانت مقررة في نوفمبر الماضي بناء على طلب من الحكومة السودانية، موضحة أن الحكومة لم تحدد موعدا بديلا حتى الآن. وأعربت في إحاطة حول التقرير رقم 32 أمام مجلس الأمن أمس الخميس عن مخاوفها في إمكانية إجراء التحقيقات قبل جلسة المحكمة، موضحة أن الوقت يضيق والحكومة لم تحدد أي موعد. وقالت إنه إذا لم يتم تحديد موعد لزيارة المحققين فإن مكتبها سيخسر الفرصة في التعاطي مع الضحايا والشهود في أماكنهم وضمان إيصال الأدلة إلى القضاء للجلسة المقرر في 22 فبراير. وقالت إنه تسيير وصول المحققين من شأنه أن تعكس جدية السودان في الالتزام باتفاقية جوبا وقرارات مجلس الأمن ومسار العدالة. وأوضحت إنها شددت خلال زيارتها للخرطوم على الحاجة الماسة لوصول المحققين إلى كافة أنحاء السودان وحتمية الوقت وأهميته للوفاء بمواعيد المحكمة. وقالت إن مسؤولين سودانيين أكدوا خلال زيارتها للخرطوم التزامهم بتحقيق العدالة، مطالبة بأن يصاحب الالتزام بعمل ملموس بتمكين المحققين بالتعاطي مع الضحايا بشكل فوري دون عوائق. وحثت مجلس الأمن لتعريف السودان بالحاجة الماسة لوصول المحققين للسودان دون تأخير من أجل إجراء تقييم تشغيلي وتهيئة الأرضية للقيام بأنشطة التحقيق. وأوضحت أن مكتبة تقدم بطلب للدائرة التمهيدية للتأجيل جلسة الاستماع لإقرار التهم في قضية علي كوشيب من فبراير إلى مايو المقبل بسبب تحديات يواجهها المكتب. وأضافت في هذا الخصوص:
وفي الخرطوم شددت بشكل خاص على الحاجة الماسة لوصول المحققين من المحكمة لكافة مناطق السودان، وشددت على حتمية الوقت وأهميته. إذا يسعى الفريق للوفاء بمواعيد نهائية محددة وضعتها المحكمة في قضية السيد عبد الرحمن، وأكرر هذه الدعوة وأحث هذا المجلس للتعريف السودان بالحاجة الماسة لوصول المحققين للسودان وتحديدا البعثة التحقيق في دارفور دون أي تأخير. وأمل أن للأسف أرجعت هذه البعثة بناء على طلب من السلطات السودانية، ولم يحدد تاريخ جديد.
وحول قضية بقية المطلوبين للمحكمة، قالت المدعية العامة للمحكمة الجنائية فاتو بنسودة إن مكتبة لم يتلقى أي تأكيد رسمي من السلطات المختصة في السودان حول ما يعتزمون اتخاذه من إجراءات بشأن المشتبه بهم في مذكرة التوقيف العالقة ضد البشير وأحمد هارون وعبد الرحيم حسين وبندا، وشددت على جلب المشتبه بهم إلى العدالة عبر إجراءات مستقلة وموضوعية سواء أمام المحكمة الجنائية أو المحاكم السودانية وفق مقتضيات نظام روما. وطالبت مجلس الأمن الاطلاع بدوره للتعجيل بالعملية وضمان تعاون السودان مع المحكمة. وطالبت مجلس الأمن والحكومة السودانية بتكثيف الحوار مع المكتب فيما يتعلق بمذكرة التوقيف العالقة. وأشارت إلى تكرار المزاعم بالهجمات على المدنيين في يونيو ويوليو ووقوع عدد كبير من الإصابات، معربة عن قلقها للتقارير التي ترد بشكل مستمر عن العنف الجنسي والجسماني والجرائم ضد الأطفال، مطالبة بإنهاء الهجمات. وأضافت في هذا الخصوص:
وحتى تاريخنا هذا لم يتلقى مكتبي أي تأكيد رسمي من السلطات المختصة من السودان حول ما يعتزمون اتخاذه من إجراءات بشأن المشتبه بهم الباقين والذين تحت رعاية المحكمة باستثناء السيد بند. وأغتنم هذه الفرصة لأهيب بهذا المجلس ومن خلالكم أهيب بسلطات حكومة السودان لأن تكثف الحوار مع مكتبي فيما يتعلق بمذكرات توقيف العالقة هذه. لابد أن نكفل أن كل المشتبه بهم أمام المحكمة يجلبون أمام العدالة من خلال إجراءات مستقلة وموضوعية ونزيهة.
وحول اتفاق سلام جوبا، رحبت بنسودة باتفاق جوبا بين الحكومة والجبهة الثورية متمنية أن يكلل بجلب العدالة للضحايا، وأشادت بالاتفاق بإنشاء محكمة مختصة لجرائم دارفور ولجنة للعدالة والمصالحة، كما رحبت باهتمام الاتفاق بالمحكمة الجنائية والتعاون بين السودان فيما يتعلق بالمشتبه بهم الخمسة. وقالت إن الأطراف التزمت بتيسير وصول المشتبه بهم أمام المحكمة وتمكين المدعين والمحققين من الوصول للضحايا والشهود والتنقل بحرية في السودان وعدم تدخل الأطراف في إجراءات المحكمة، إلى جانب كفالة أمن الضحايا والشهود وإلغاء أحكام منع التعاون مع المحكمة. وقالت إن زيارتها للسودان مثلت فرصة لإجراء مناقشة حول الآليات الممكنة لجلب المشتبه بهم أمام المحكمة، ورحبت بالتطمينات التي تلقتها من المسؤولين بتقديم الدعم والتعاون والالتزام بجلب العدالة، وأعربت عن أملها أن يتم الانتهاء في أقرب وقت ممكن من مذكرة التفاهم حول آليات جلب المشتبه بهم المقدمة من مكتب المدعي العام، موضحة أن المكتب في انتظار رأي الحكومة. وقالت أن التقرير القادم أمام مجلس الأمن سيقدم في يونيو عام 2021 باعتباره آخر تقرير لها خلال فترة وجودها في المكتب، وأعربت عن أملها في التمكن من زيارة دارفور للتحدث إلى الضحايا والإشادة ببسالتهم وشجاعتهم. وأضافت في هذا الخصوص:
وأمل أن يساعد هذا الاتفاق في جلب العدل للضحايا عن الجرائم الفظيعة في دارفور وأن يسهم في بناء سلام دائم في السودان. وأشيد بالأطراف في الاتفاق لإنشائها أو المحكمة المختصة لجرائم دارفور وهيئة أو لجنة العدالة والمصالحة، كما أرحب بالأهمية التي يوليها الاتفاق للمحكمة الجنائية الدولية والذي شدد على أهمية التعاون بين السودان والمحكمة فيما يتعلق بالمشتبه بهم الخمسة.
من جانبه طلب مندوب الجيكا الحكومة السودانية بتحويل التعهدات إلى تعاون عملي مع المحكمة الجنائية وضمان وصول بعثة المحققين لجمع الأدلة في أسرع فرصة، وكذلك إبرام مذكرة التفاهم مع المكتب في أقرب وقت. نددت جمعية الهلال الأحمر السوداني عن تعرض إحدى سياراتها للخطف بواسطة مسلحين في الفاشر يوم الثلاثاء الماضي. وقال الفاضل عامر الطاهر رئيس لجنة التسيير المركزية للهلال الأحمر السوداني في تعميم صحفي أمس إنه إحدى سيارات جمعية الهلال الأحمر السوداني تعرضت لهجوم بمدينة الفاشر بولاية شمال دارفور، وأوضح إنه كان على متنها بجانب السائق أحد أعضاء لجنة التسيير المركزية لجمعية الهلال الأحمر السوداني الذي يزور ولايات دارفور لتفقد العمل بفروع الجمعية. وذكر أن المسلحين أجبروهم تحت تهديد السلاح على النزول من السيارة وقاموا بخطفها والتوجه بها لجهة غير معلومة، وبيّن أن كل ذلك رغم وجود شارة الهلال الأحمر على السيارة وتمثل حماية إنسانية وأخلاقية لها ولمن فيها وما عليها، مشيرا إلى تدوين بلاغ بالحادثة في حينه لدى الجهات الأمنية بالمدينة. قررت اللجنة العليا للطوارئ الصحية في اجتماعها بالقصر الجمهوري أمس تأجيل فتح المدارس بولاية الخرطوم لمدة 3 أسابيع، بينما تركت فتح المدارس في الولايات لحكوماتها. وأوضحت الأستاذة تماضر الطريفي عوض الكريم وكيل وزارة التربية والتعليم في الاجتماع الذي عقد برئاسة الدكتور صديق تاور عضو مجلس السيادة الانتقالي الرئيس المناوب للجنة، إن اللجنة استندت في قرارها على مخرجات الورشة التي نظمتها الوزارة وفقا للبروتوكول الآمن الذي اعتمدته وزارة التربية والتعليم والصحة، وقالت إنه تم تأجيل المدارس بالولاية بسبب تفشي وباء كورونا حسب إحصائيات وزارة الصحة. وفيما يختص بالولايات الأخرى، أوضحت أن فتح المدارس بتلك الولايات تقرره حكوماتها بعد التشاور مع وزارتي التربية والتعليم والصحة استنادا على الاشتراطات الصحية لضمان سلامة التلاميذ والمعلمين والعاملين بالمؤسسات التعليمية. من جانبها، أعلنت وزارة الصحة الاتحادية عن تسجيل 384 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و12 وفاة جديدة وتعافي 160، وذلك حسب التقرير الوبائي للوزارة الصادر أمس الخميس ليومي الاثنين والثلاثاء، ويرتفع بذلك إجمالي العدد التراكمي للحالات الجديدة إلى 20,468 متضمنة 1,319 وفاة، فيما بلغت جملة المتعافين 11,673 متعافي. وتشير الوزارة إلى أن الفحص المعملي تم في 12 معملا إضافة إلى مراكز العزل الآلية بولاية الخرطوم. من جهة أخرى، رحب معلمون بخطة وزارة التربية والتعليم لبدء العام الدراسي مع مراعاة التباعد في الفصول عبر تقسيم الطلاب للدوامين والدراسة بالتناوب. واعتبرت الأستاذة الدرية محمد بابكر عضو لجنة المعلمين الخطة معالجة مناسبة تجنبا لإلغاء العام الدراسي، وقالت في مقابلة مع برنامج صحتنا في راديو دبنجا يبث اليوم الجمعة إن الخطة تواجه تحديات تتمثل في التزام التلاميذ والمعلمين بالاشتراطات الصحية وتوفير حوافز مالية للمعلمين على الجهد الإضافي المبذول خلال الدراسة بالتناوب. وأضاف الدرية محمد بابكر في هذا الخصوص:
بشكل تحدي بالنسبة للمعلمين وبشكل ضغط عليهم، فلازم يعني برضو تتوفر للمعلمين يتوفر لهم حافز أو قيمة إضافية للشغل للعبء الزيادة ده. فأنا ما عارفة هل وزارة المالية حتقدر تلتزم بحاجة زي دي في ظل الوضع الاقتصادي المتردي اللي نحن شايفينه ده، ولا تبقى هناي، لأنه إذا ما في زول بيرضى في ظل الوضع ده يعرض نفسه وحياته لأضرار صحية وفي نفس الوقت بدون عائد. فحق الحاجات الوزارة برضو تضع الحتة دي في الاعتبار، والمسألة تكون واضحة بالنسبة للمعلمين، يعني إذا هم حيغطوا الشغل ده حيتعمل لهم دوامين مفترض طوالي يكون في مقابل مادي تجاه هذه الخدمة الممكن يأدوها.
وفي ولاية البحر الأحمر، أكد الدكتور طه الطاهر بدوي مقرر غرفة طوارئ كورونا في الولاية رفع توصية بالتخفيف من احتفالات رأس السنة في بورسودان تجنبا لانتشار كوفيد-19، موضحا أن المدينة يقصدها عدد كبير من المواطنين من الخرطوم وبقية الولايات للاحتفال برأس السنة. وقال الدكتور طه الطاهر بدوي في مقابلة مع برنامج صحتنا يبث في راديو دبنجا اليوم الجمعة أن انتشار كورونا في ولاية البحر الأحمر خلال الموجة الثانية أقل منه في الموجة الأولى، مشيرا إلى تسجيل 87 حالة إصابة في الموجة الثانية، فيما تجاوز العدد التراكمي 500 حالة، وتتوزع حالات الإصابة في 5 محليات من أصل 11. وقال إن الغرفة وقفت على الحركة في ميناء السواكن وبقية المعابر وتقوم بجهود في مجال التوعية، وامتدها التزام المواطنين في ولاية البحر الأحمر بالاشتراطات الصحية، كما أشاد بجهود مبادرة كمامة لكل مواطن في ولاية البحر الأحمر. وأضاف الدكتور طه الطاهر بدوي في هذا الخصوص:
نحن في ولاية البحر الأحمر الآن قد نخوض بعض الاحترازات المهمة جدا في أنه تحد من الحركة القدوم، في أنه نخفف شوية من حركة الاحتفالات في مدينة بورسودان، بحكم أنه الناس في هذا الشهر بيجوا للتواصل مع مجتمعات مدينة بورسودان في الاحتفالات. ويمكن في توصية رفعت من الغرفة بأنه لحد ما أنه نحن نوقف هذه التصديقات، لأنه خوفا من انتشار المجتمعي من الخرطوم إلى بورسودان.
أصدر القائد العام لقوات الشعب المسلحة السودانية الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان قرارا بإعادة ضباط القوات المسلحة السودانية المفصولين تعسفيا وجبر الضرر لهم، وذلك ضمن قراره بالتصديق والتأمين على جميع توصيات لجنة دراسة ومعالجة قضايا المفصولين تعسفيا الخاصة، كما قرر التصديق بتشكيل لجنة الاستئناف للنظر في الطعون وتعديل شكل بطاقة المعاشين وإشراك الضباط المعاشين في مشروع السلع الاستهلاكية. طالبت منظمة العفو الدولية مجلس الأمن الدولي بتمديد ولاية بعثة حفظ السلام في دارفور يونميت لمدة 6 أشهر على الأقل، في ضوء ما وصفته بإخفاق قوات الأمن الحكومية في حماية المدنيين في الأشهر الأخيرة. وأعربت منظمة العفو عن قلقها إزاء حماية المدنيين في دارفور مستقبلا مع انتهاء ولاية اليونميت في نهاية العام، منوهة لعدم استلام بعثة اليونتامس مهامها بعد. وأشار ديبروس موشينا مدير منظمة شرق وجنوب أفريقيا في منظمة العفو الدولية إلى فشل قوات الأمن الوطني في التحرك بحماية المدنيين من الهجمات في الأشهر الأخيرة، وقالت نخشى أن ينشأ فراغ أمني بما يمثل عواقب وخيمة على سكان دارفور، ويجب على مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تمديد ولاية اليونميت 6 أشهر على الأقل لضمان عدم مقادرة قوات حفظ السلام قبل أن تعمل يونتامس بشكل كامل، ولتمكين التدريب المناسب للقوات الوطنية لتولي المسؤولية الهائلة لحماية المدنيين، وإلا فسيكون هناك فراغ أمني سيكون له عواقب وخيمة على أهل دارفور. وطلبت الحكومة السودانية بعدم التخلي عن أهل دارفور وأن تضمن أن القوات الوطنية مجهزة ومدربة بشكل كافي لاحترام حقوق الإنسان وحمايتها والوفاء بها. وقال ديبروس يجب استبعاد أفراد قوات الأمن المشتبه في ارتكابهم جرائم بموجب القانون الدولي من القوات المشتركة المقترحة. دعا التجاني حسين عضو اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير المواطنين للمشاركة في مواكب 19 ديسمبر للضغط باتجاه تصحيح الأوضاع المعيشية للمواطنين وتطبيق مقررات المؤتمر الاقتصادي القومي وإبعاد ومحاسبة الطاقم الاقتصادي وحمله مسؤولية التردي الاقتصادي الحالي، داعيا إلى تطبيق سياسة اقتصادية تعتمد على حشد الموارد الداخلية ومراعاة معاش الناس. ووجه التجاني حسين عضو اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير انتقادات لتصريحات وزير الطاقة حول الاتجاه لخروج الحكومة من استيراد الوقود وتركه للقطاع الخاص. ويعتبر التجاني حسين التصريحات خرقا لمقررات المؤتمر الاقتصادي الأول التي نصت على عدم رفع الدعم إلا بعد إجراء الإصلاحات الاقتصادية اللازمة، كما نصت على دور الدولة في توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين والتي تعني الوقود والقمح والدواء. دعا دكتور عبدالله إدريس الكنين إلى تبني رؤية سياسية متكاملة لإيجاد حلول جذري لمشكلة سكان الكنابي في مشروع الجزيرة وغيرها بتشييد قرى نموذجية. وقال في منبر وكالة السودان للأنباء أمس إن مشكلات سكان الكنابي في مشروع الجزيرة أخذت في التعقيد نسبة لأن الجزيرة واقعة في القلب بين ولايات متعددة وتشكل نقطة تداخل وعبور لكتل النزوح، الأمر الذي يستدعي إيجاد حلول متكاملة بتشييد قرى إيواء نموذجية لإقامتهم، خاصة وأنهم يشكلون قوى حيوية فاعلة كأيدي عاملة في المشروعات الزراعية، وكذلك تقديم الدعم للنازحين انطلاقا من مفهوم تثبيت عمليات السلام. وأشار دكتور الكنين إلى موقع ولايته الاستراتيجي مما يجعلها جاذبة للنازحين، مقدرا عدد النازحين في ولاية الجزيرة بأنهم يشكلون 45% من تعداد السكان الاضطراري لهم في مناطق إقامتهم. أطلقت القوات النظامية أمس الخميس الغاز المسيل للدموع بكثافة لفتح كوبري الجريف شريك الذي أغلقه منسوبي لجان المقاومة. وكان منسوبي لجان المقاومة بالجريف أغلقوا الكوبري أمام العربات بإشعال النار في إطارات العربات معلنين التصعيد من أجل إسقاط الحكومة. وأعلنت عدد من لجان المقاومة وكيانات طورية تسير مواكب مليونية يوم 19 ديسمبر لتصحيح مسار الثورة. من جهة أخرى نظمت لجان المقاومة في الكلاكلا وقف احتجاجي أمام هيئة الإمدادات الطبية للمطالب بتوفير الأدوية، وندد المشاركون في الوقفة بسياسات تحويل الدواء إلى سلعة مطالبين بتوفيره لجميع المرضى. وحامل المشاركون في الوقفة لافتات تطالب بمجانية الدواء وتوفيره للمرضى بدون تمييز. وأضاف المشاركون في الوقفة في هذا الخصوص:
الوقف 15 يوم الشغل بتاع المحاليل الوريدية، اليوم واعدين لهم كم 3000، لو وقفوا 15 يوم وقاعدون تدعى على الفخر، هل يا ترى انه جاي يكون الامل هدف الكلام ده؟
الخبر الاخير في النشر، أصدر المدير التنفيذي لمحلية الفاشر أمر مؤقتا يقضي بمنع إقامة الحفلات بالمنتزهات والساحات والأماكن العامة والأحياء، كما يمنع كافة أنواع التجمعات والمناسبات، وذلك وفقا لموجهات اللجنة التنسيقية العليا لمجابهة جائحة كورونا الموجة الثانية. وقال من يخالف الأمر يعرض نفسه للمساءلة القانونية المتمثلة في الغرامة بمبلغ 5000 جنيها، وفي حالة تكرار المخالفة الغرامة والسجن معا. من جهة أخرى أعلنت آلية توزيع ورقابة السلع الاستراتيجية بمحلية الفاشر عن تسعيرة جديدة للغاز المدعوم بالولاية بسعر 515 جنيه لإسطوانة الغاز، وذلك من المستودع للمستهلك، على أن يبدأ العمل بالتسعيرة الجديدة للكميات القادمة والتي تم شحنها. مستمعيننا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا، وإلى اللقاء.
دبنجا تردوكو بشيش دنيا فرندقس والزمان دفيس دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، شاوري ناس رايب وروق دروبو، شاوري ناس رايب وروق دروبو، وكم أبيت كلامهم بوريك أموره، كم أبيت كلامهم بوريك أموره، كم أبيت كلامهم بوريك أموره، كم أبيت كلامهم بوريك أموره. سلام دي نكوسو محل بيرو نجدو بوكان خلاف بجينا آخر درب نسدو.
قضايا الشباب، قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويفتح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة.
من الأسباب التي ساهمت إنه الشاب السوداني يعاني في الفترة الحالية البطالة وعدم وجود فرصة للعمل.
التفكك الأسري وده بمثل أكبر معوق ومحطم جدا للشباب، ومعظمهم بتجيهم نفسيات بسبب إنه هو ما قادر يأسس لمستقبله.
أهلا ومرحب بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، ويسعدنا خلال اللقاء أن نستضيف الدكتورة رجاء محمد علي المختصة في العلاج النفسي وإدمان الكحول والمخدرات بإحدى مراكز العلاج ببريطانيا، عشان ما تتحدث لنا حول انتشار المخدرات خاصة وسط الشباب في السودان وكيفية التخلص منه. أهلا ومرحبا بك دكتورة رجاء في راديو دبنجا. وقبل ما نبدأ في تفاصيل الموضوع، ممكن تدينا نبذة أو تعريف مبسط عن الإدمان؟
السلام عليكم مستمعي ومستمعات راديو دبنجا، وأنا سعيدة جدا أكون مع الأستاذ أمين رمضان. أنا أدرس واحدة من القضايا المؤرقة جدا لمجتمعنا في السودان. سعيدة أكون في راديو دبنجا ومبسوطة جدا من شكل الإعلام اللي قاعد يتقدم، فعلا بيهتم بالقضايا الأساسية وموضوع التعاطي المخدرات موضوع مؤرقني جدا، فسعيدة إني أشارك في تقديم حاجة لشبابنا في السودان. المخدرات عموما هي مواد بتمشي في دماغنا عند مستقبلات محددة. الناس بتقوم تتفاوت في انه استجابة المستقبلات بتاعتها للمادة المعينة اخذتها دي كيف. في بعض الناس في فترة قصيرة جدا ممكن المستقبلات دي تحتمد على المادة المعينة يعني بتراوح الفترة، في ناس ممكن أسابيع، ممكن ناس أيام، ممكن ناس بشهور، لكن في الأخير بيحصل شنو؟ بيحصل إنه المستقبلات في الدماغ دي بتبقى محتمدة على المادة دي عشان تشتغل، عشان تأدي الوظيفة بتاعتها اللي كانت بتأديها بدون المخدرات زمان يعني.
نعم.
فبيجي من هنا الاعتماد النفسي لمعظم المخدرات بتعمل اعتماد نفسي، وللأسف في بعض المخدرات بتعمل اعتماد عضوي. اللي هي دي بعدين عشان لما نكون عايزين نتكلم عن الحيطة بتاعت المعالجة بيكون في نوعين من المعالجة، معالجة للاعتماد العضوي ومعالجة للاعتماد النفسي. الإدمان ذاته هو إنك أنت بتناول حاجة بجد أنت بتناولها بشكل منتظم سواء كان يومي أو في يوم محدد، وتدريجيا بيحتاج للحاجة دي اللي هي نتيجة لفكرة المستقبلات اللي قلناها قبل. الإدمان بيجي لما أنت المستقبلات بتحتمد وأنت تبقى ما بتقدر إلا تأخذ الحاجة دي، والحاجة دي تبقى بجد بتسبب لك أسباب مشاكل سواء كان اجتماعية أو مشاكل في العمل أو مشاكل نفسية أو مشاكل عضوية، وأنت بجد عارف على علم إنه هي المشاكل دي عندها علاقة بالمادة المحددة دي، أنت ما قادر توقفها، أنت أو أنت ما قادر توقفها براك. دي هي وصلنا المرحلة بتاعت الإدمان أو الاعتماد على المادة دي. أنت سؤالك كان إنه المسببات شنو اللي بتخلي الناس تمشي للاتجاه ده يعني؟ بصورة عامة هي المخدرات بتقوم تعمل شنو؟ قلنا حتعمل شي لمستقبلات محددة في الدماغ، بتقوم بتشتغل على إنها تخلي زول يسترخى أو يتبسط أو يفرح أو كده. من النادر نلقى الناس بيستعملوها بس عشان الإحساس ده، بس الإحساس اللي ممكن يكون الإحساس اللي ممكن يكون بيزعل الزول، اللي هي بتطلع هرمون محدد أو مادة كيميائية محددة بتخلي الزول يكون مبسوط. لكن هو زول في الاتجاه ده ليه؟ بيمشي في الاتجاه ده لأنه هو ما مبسوط، ويبقى المسببات هي المسببات اللي بتخلي الزول يكون ما مبسوط. الأسوأ فيها واللي بتخلي الناس تدخل في دائرة هذا الإدمان بصورة تبقى المعالجة بتاعتها شوية قاسية، اللي هي لما يكون في أمراض نفسية، مثلا لما نكون انا بتناول مخدرات عشان مثلا عندي اكتئاب او عشان عندي قلق او عشان عندي خوف، يعني في اسباب نفسيه لما انا اتناول المخدرات الخوف هيقل، القلق هيقل، الاكتئاب هيقل. وللاسف هم طبعا الكلام ده هو بيقل مؤقتا بس، بيقل في اللحظه بس يعني، لكن الاثر البعيد اللي بتسبب الامراض النفسيه دي ذات انا بديت بيها، عشان كده الجسم بتبقى في شكل دائره. انا مكتئب اخذت مخدرات خلتني اكون مبسوط، المخدرات ذات بتعمل اكتئاب، حابب مكتئب زياده حاخذ مخدرات اكثر، بتبقى بعد ذلك الجسم تبقى في شكل دائره يعني. في واحده من اهم الاسباب لانه الناس بدها تتناول مخدرات اللي هي الفكره بتاعت الاذى، يعني زول يكون متعرض للاذى وما مر بمراحل الاذى الخمسه. يعني الأذى ده ممكن يكون موت زول حبيب أو فقدان زول حبيب لزول أو اختصاب أو احتقال أو أي حاجة أذت الزول شديد، والزول ما مر بالمراحل الخمسة تحت الأذى اللي هي مرحلة الصدمة، مرحلة الرفض، مرحلة الحزن يعني الضمير، الغضب، حتى بعد ذلك بيجي القبول للحدث الحصل. والزول بيجي واجه واحدة من المراحل الخمسة دي في جزء من الدماغ بيكون متهيب. المخدرات بتعمل شنو؟ بتهدي الجزء ده، كأنه عندنا ملاريا بدل ما نمشي ناخذ علاج الملاريا بناخذ بنادول، اللي هي ده الدهية اللي بتعمل المخدرات، بتهدي الزول وتهدي مؤقتا، فبالزول بيبقى بعدك معتمد على انه التهدي ده بيتم بالمخدرات. بس للاسف المخدرات شغلها ذاته بعد شويه بيقيل، لانه الجسم بيتعرض لحاجه اسمها الاحتماليه، اللي هو تدريجيا لو كان مثلا 5 جرام بتعمل لك حاجه، بعد عده شهور ال 5 جرام ما بتعمل لك، حتكون عايز 10 و20 وهكذا. الناس بتعرض للاذى بانه ياخذ جرعه زايده، يعني اسمها البوست روماتيك ستريس ديسوردر، اللي هو التوتر بعد الاذى او اضطراب التوتر بعد الاذى. ده واحد من العوامل الاساسيه اللي بتخلي الناس لما يبدوا ياخذوا المخدرات ويلقوا الاحساس المريح ده بيقوموا يستمروا فيه، واللي هو ممكن المعالجه تكون بين زول يعالج مراحل الاذى ذاته بدل ما يمشي يعالج بالمخدرات اللي هو علاج الاعراض. يعني من الاسباب ثاني في الوعي الجمعي، يعني الناس اللي انت صاحبون الجروب اللي انت صاحبه بياخذوا قالوا لك جرب، فانت جربته بعد ذا جربته، لكن في العاده الناس ما بيبقوا مدمنين الا اذا كان في واحده من المشاكل اللي ذكرناها قبل يعني. ففي الغالب بتلقى في ناس كثيرين بيقول لك انا جربته وخلاص انتهيت من القصه يعني، لكن لما تقوم تجرب وتقوم تهدئ ليك تشتغل في الدماغ وتخليك، لانه في عندك مشاكل اساسا وتخليك تهدأ، بتقوم تميل لين تاخذ اكثر وبعد ذاك يحصل الادمان. في القصه ثانيه بتاعت من الاسباب عدم التوعيه بالخطر بتاعه، لما انا اكون ما اعرف اختار الحاجه بشكل جيد همشي في الاتجاه بتاع، انا ما يعني عارف الحاجه الكويسه بتاعتها بس الاحساس الجاني ده، لكن انا ما عارف الاثر بتاع اللي هتعمله لي بعد ذلك، ففي مشكله بتاع التوجيه قاعد تحصل. ثاني من المشاكل اللي هو نفس الاحساس بتاع الاذى ده هو الاحساس بتاع التواصل المجتمعي، يعني اهتمامنا باطفالنا في الاسره، رعايتنا ليهم، حبنا ليهم بيقلل من احساس حوجتهم لانه يعملوا الحاجه الفاقدينها يمشوا يعوضوها بالمخدرات يعني. هو اهتمام الأسرة بالأطفال من الأول. يعني أفتكر القصة بتاعتنا هي وصمة، لما زول إبداها بيبدأ حاس يجعر بتأليب الضمير والمجتمع بيتعامل معه كزول سيء، دي قاعد تفاقم الأزمة للأسف. يعني فمعرفتنا بأنه الإدمان هو مرض، زي ما أنت عندك سكرية أو عندك ضغط ممكن يجيك يكون عندك إدمان اللي هو مرض، نقلل التعامل معه بفكرة أنه هو وصمة وأنه إحنا نرفض زول البضاعات المخدرات ونتعامل معه بنأذيه في التعامل، يعني قاعد يساهل في أنه ناس تخش في الجزء بتاع الإدمان.
نعم.
طبعا المسبب الاساسي هو وجود المخدرات في الدوله ذاته، انه كونه تكون في مخدرات، واللي هي طبعا دي بيزنس، يعني هي تعمل في شكل بيزنس اقتصادي. يعني
زي ما انت تفضلت بالاسباب اللي ذكرتيها هسي يدفع الشباب انهم او الناس انهم يضغطوا، ده بيعزل لأنه المجتمع مثلا يتعرض لقضية معينة مثلا سواء كان اقتصاديا أو أنه في خلل اجتماعي حدث لانتشار المخدرات، ولا قد يكون مثلا ناتج من دخول المخدرات ذاته وتوفرها بعد ذلك يكون في متناول أيدي الشباب والناس. يعني
هاي بتفق مع السبب الثاني انت قلت اللي هو السبب الأساسي، في أنه الفترة للأسف الفترة تحت 30 سنة تحت الإنقاذ للأسف المسؤولين عندنا كانوا طفيليين، كانوا بهمهم بس هم يغنوا يعني، فدخلت تجارة المخدرات بشكل كبير، فتوفرها عنده دور طبعا، إضافة لأنه من الأسباب بتاعتها إنه هم الشباب الحاجات الأساسية ما متوفرة لهم، يعني في حالة إحباط تام سواء قبل الثورة أو بعد الثورة، في حالة إحباط حاصل للشباب بيخلي الناس يتجهوا لأنهم يعوضوا الشعور بتاع الألم النفسي ده بأنهم يمشوا للمخدرات. يعني
العمل مثلا، انتشار البطالة، عدم توفر العمل، ولا عدم وجود متنفذ مثلا للشباب في ممارسة الأنشطة بتاعتهم المتعددة سواء كان رياضة بطريقة كويسة، سينمات، مسرح، ولا المافشن،
عدم توفر دين كلهم، يعني في ملل، في عدم برامج، دي من الأسباب الأساسية لأن الناس في الاتجاه هذا. يعني الدولة مسؤوليتها أنها توفر للشباب وسائل ترفيه، وسائل تثقيف زي ما انت ذكرت مثلا زي الرياضة، يعني مفروض يكون في عمل مؤسس بيهتم بين الشباب يقدروا يملوا وقتهم بحاجات مفيدة ويحسهم انهم انجزوا، دي حاجة. بعدين الحاجة الاساسية طبعا ها زي ما انت ذكرت مشكلة العمل، يعني الناس بتتخرج ما بتقدر تشتغل، يعني غير المشاكل الاقتصادية الطاحنة في الاسر ذاتها بتخلي الناس يلجوا للمخدرات كمهرب، يعني مع انها هي ممكن تكون بتكلفهم اكثر لكن هي في الاخير بتبقى مهرب وبتتحول لمرض. يعني ففعلا العطالة هي عندها دور، اللي هي الدولة ما قاعدة توفر للناس عمل ولا أنشطة تثقيفية ولا أنشطة مجتمعية ولا دور رعاية للشباب ولا نوادي ولا أي حاجة. يعني فالوقت الفاضي ده كل وقت بتملي هم ناس في قيمة طاقاتهم، وقت بتملي بأنهم يتناولوا مخدرات للأسف. يعني فهي مشكلة مركبة. يعني
طيب بنعرف إنه الزول ده يعني مدمن بالمخدر أو بيتعاطى المخدرات كيف؟
زي ما اقول لك بس التعريف بتاعه انه انت حاجه بتجيب بتاخدها وبتجيب بتكون عندك الحويه لانك تاخدها بشكل منتظم، وانها هي بقت تعمل لك مشاكل وانت بقيت تاخدها رغم المشاكل، دي الفكره العامه. وثاني الفكره بتاعت الاحتماليه انه انت كل مره بقيت بتاخد كميه اكبر عشان تصل لنفس التاثير اللي كان بتحدثه لك الكميه الاقل. ثاني بعد ذاك معظمها خاصه اللي بتسبب اعراض زي الهيروين والكحول والناس مركبات النوم، ودي بتعمل ادمان عضوي، بالتالي حتكون في أعراض عضوية، بتختلف الأعراض حسب نوع المخدر. بصورة عامة بيكون في قلق، بيكون في عدم نوم، بيكون في تهيج مثلا تعرق، رجفة، ضربة قلب، دي الأعراض بشكل عام. لكن عموما أي مادة عندها أعراض محددة لأنها ترتبط بمستقبلات محددة، لكن بصورة عامة ظهور الأعراض الانسحابية أو الأعراض الانسحابية هي الأعراض اللي بتجي للزول لما ما يتناول المادة، وجود أعراض انسحابية معناته بدأ يحصل احتماد. لكن عموما الناس الأكثر تعرضا زي ما قلت هم الشباب، الناس حصل لهم ضغوط اجتماعية وضغوط نفسية، ضغوط اقتصادية زي ما قلنا قبل، الناس اللي تعرضوا للأذى، الناس اللي عندهم اكتئاب، الناس اللي في الأسرة يعني أنا ما أقدر أقول الكلام ده عشان بعض الأبوين مثلا يتخيلوا إنه إحنا مهتمين بولدنا عشان جاهم، ده ما سبب، يعني رعايتنا لطفلنا، حبنا له، مدنا له بالحب، بيقلل من شعوره بتاع انه يمشي ياخد البديل للحب ده بالمخدرات. يعني بتذكر كان في مريض مثلا قال لي انه انت يعني حصل اخذت هيروين قبل كده، قلت له لا، قام قال لي خلاص، يعني زي كانه من الصعب يتكلم عن الشعور اللي هو يدينا له، والشعور هو علاقة شديدة بالألم النفسي، أنت متعرض لألم نفسي، هو بتدري شنو بيشيل ليك الألم النفسي ده يعني، كان تعبيره قال لي شنو زي كأنه في زول حاضنك، فنحن ممكن لا. أطفالنا ليه نخليهم يمشوا يحتاجوا أنهم يتحضنوا بالمخدرات؟ يعني ده وصل المعلومة المهمة بتاعت أنه الأسر اهتمامه بأطفاله وبأولاده غادي يقلل شديد من الحدث ده يعني.
إذا نحن دارين مثلا أنه نتكلم عن الانعكاسات الاجتماعية الناجمة من تعاطي المخدرات بالذات فئة الشباب ديل، يعني الانعكاسات اللي بتترتب على الحاجة دي شنو؟
الانعكاسات المجتمعية. طيب دين ده دوري، لأنه المجتمع قاعد يكون مساهم في إنه الحاجة تحصل ومساهم في إنه تتفاقم، اللي هي بالفكرة تحت الوصمة دي يعني، بيتعاملوا معهم كوصمة بيبعدوهن منهن، اللي هي بتفاقم في الأزمة وبتخلي الناس يخشوا في الدائرة، لأنه الإدمان أصلا زي ما قلنا قبل عبارة عن دائرة، ده مساهمة من المجتمع تجاه المريض، خلينا نسميه المريض، إنه شكل التعامل اللي بيتعاملوا معه بتاع الرفض ده قاعد يفاقم الأزمة ما قاعد يصلحها يعني. الانعكاسات من الشخص المتعاطي للمجتمع هي انه طبعا العطالة هتكتر، المستوى الاقتصادي عموم بتاع الدولة هيتدمر، الجريمة هتزيد، العنف هيزيد، التنمر هيزيد، وزي ما قلنا هيحصل انهيار في الاقتصاد يعني، غير انه المقدرة بتاعت انه الناس تعمل علاقات اجتماعية جميلة قاعدة تتأثر بالمخدرات، باعتبار انه لحظة الحوجة مثلا يعني، انا في نماذج كثيرة في السودان بسمع انه مثلا الزول بيجي بيضرب امه او بيضرب ابوه عشان عايز قروش ولانه بقى مريض يعني، بعد ذاك نوع التعامل يعني، يعني المراكز بتاعت الادمان بتساعد الناس تطور وسائل تعامل مع فرد الاسرة اللي بيكون بيتعاطى، لما الزول يكون ما عارف يتعامل كيف مع المريض بتاع الادمان ممكن يساهم برضه في خلق الازمه، مثلا انه يستجيب له ويديه قروش، الاب والام يكونوا متضررين اجتماعيا من فكره الوصمه، يكونوا ممكن يتعرضوا لانه لاذى جسدي او عاطفي او نفسي بسبب الزور المتعاطي، لانه هو اللحظه بتاعت الحوجه دي ممكن يعمل فيها كل حاجه يعني. زيد الجريمه، معدل الجريمه ممكن يزيد عالي لانه هم بيضطروا يشرقوا.
نعم صحيح،
بيضطروا يعملوا اي حاجه عشان ياخذوا المخدرات يعني. بعد ذاك طبعا بتقلل الاداء يعني، حتى الناس اللي بيكونوا مثلا شغالين بيقولوا انه بعد ما بدينا ناخذ مخدرات بقى الإنجاز بتاعنا في العمل قل شديد، سواء كان الأكاديمي أو في العمل، ودول الاثنين ممكن يساهموا في إنه في زيادة العطالة يعني. في كان حاجة مهمة جدا هي الناس اللي بتعاطوا مخدرات تأثيرهم على الأطفال ذاته يعني، هنا دي واحدة من الحاجات اللي إحنا بنتعامل معها كعلامة خطر، إنه متعاطي المخدرات لو عنده أطفال ممكن يسبب لهم أذى نفسي وجسدي كبير جدا يعني. وبالمناسبة في ناس كثيرين هم بتعاطوا مخدرات لأنه هم في طفولتهم يتعرضوا للأذى نتاج إنه أبويهم، واحد من أبويهم كان بيأخذ مخدرات، برضو وجودهم بيأخذ مخدرات في وجود الأطفال عنده أثر كبير في تقريبا حياة الطفل كلها، مستقبل الطفل كله يعني، فكرة واحدة من أهم المشاكل يعني.
صحيح. مستمعيننا الأعزاء، فاصل قصير ونرجع نواصل. أهلا بك مجددا دكتورة رجاء، أخصائية العلاج النفسي وإدمان الكحول والمخدرات بإحدى مراكز العلاج ببريطانيا. أرحب بك مجددا في موضوع حلقتنا حول تعاطي المخدرات. في السودان برضو بنلقى في الوسط بالذات يعني وسط الشباب والفئات اللي بيتناول المخدرات، بيقول لك يا أخي الزول ده مثلا لما يشرب بونجو أو يتناول نوع معين من المخدر إنه عقله بيشتغل كويس، ففي حاجات زي دي يعني، دارين نعرف إنتوا كناس مختصين ما مدى صحة الحتة دي يعني.
ما هي دي الحتة اللي قبل ذكرنا بتاعت فكرة الأذى، في مراحل الأذى
لما نزل مثلا نقول نفترض انه زول اتعرض لفكره تحت احتقان واذى فيها نفسيا شديد وجابت عمل كونسلنج وما قدر يعبر المراحل الخمسه اللي قلناها قبل. شنو في الدماغ؟ في جزء معين من الدماغ هو ده الجزء المسؤول يهيئنا لحظه الخوف. يعني مثلا حيعمل حادث حركه هجم علي النمر، الطريقه الجسديه بيتعامل بها مع الحاجه دي الوظيفه بتاعت الجزء ده من الدماغ. لما انت تكون ماشي المراحل الازلي وما تخلصت منها الجزء ده بيكون متهيب طوالي متهيئ. يعني لاحظ زول قاعد كانه في نمر حيهجم عليه وحياته كلها. مخدرات بتعمل شنو؟ بتمشي للحته دي وبتقوم تخليها تسترخى، بالتالي شنو القلق والخوف والاكتئاب وعدم الثقه في النفس والحاجات دي كلها هتتحسن. بالتالي الاداء بتاع زول هيتحسن. لكن المعلومه المهمه انه نحن زي كانه عندنا ملاريا بناخذ في بنادول بالضبط. يعني بدل ما امشي اعالج الاذى اللي حصل لي بالطريقه المفروض يتعالج بها، انا بعالج في الاعراض بتاعته والاذى موجود لسه. ففعلا هو ممكن لزول حياته تبقى احسن لما هو يكون بياخذ المخدرات، نتائج انه بلطف وبيقلل التهيؤ الحاصل في مجدلة في الدماغ يعني. لكن الافضل انه الزول يكون عنده معلومه انه هو الحاجه دي السبب بتاعه شنو اللي انا برتاح لما اخذ مخدرات، ويمشي يعالج المشكله الاساسيه. لان المخدرات ما حتعالج القصه، حتعالج مؤقتا انا حسترخى اسا، لكن انا بعد شويه جسمي حيحتمل الحاجه وحاكون عايز اكثر وعايز اكثر وعايز اكثر، والناس هنا قاعدين يموتوا بالجرعه الزايده يعني. او خلاص الحياه تدمر، اكون انا ما بعمل في اي حاجه، المخدرات تبقى الاولويه في حياتي، وبالتالي هو بتكون في حاله بتاع الضياع حاصله والجو ما بيكون مبسوط منها يعني.
صحيح.
بيقولوا نحن ما قاعدين ناخذ مخدرات عشان الاحساس الاول اللي كان بيجينا زمان الجميل ده، ما قاعد يجينا هسه، احنا قاعد ناخذ مخدرات هسه بس عشان بقينا معتمدين عليها.
طيب دكتوره، يعني المعالجات المفترض تتم شنو؟
المعالجات تبتدي بانه تبتدي بالمدارس، يكون في المنهج عديل، في منهج بتاع التوعيه بالمخدرات وبالاثار بتاعتها وبالاذى اللي بتسبب للزول منها، وبين الزول اللي بياخدها، وبانه يعني اذا كانت افترضنا انه اذا تتم تخش في شكل عصابات مثلا يكون في توعيه، لانه ناس مثلا يتعاملوا مع الزول الغريب كيف يتعاملوا معي انه انا ما اخذ حاجه من زول ما بعرفه، التفاصيل الصغيره دي يعني للناس من اطفال. يبدو يكون في توعيه في المدارس، يعني المنهج في المدرسه بيوعي الناس عن الاثر بتاع المخدرات وعلى انه ما يدخلوا فيها كيف.
في المنهج السوداني في حاجه بتشير للحته دي؟ وفي المقابل يعني في الدول التانية عندك أي تجارب مثلا لمناهج مثلا في دول تانية الحاجة دي موجودة عندهم وعندها الفعالية اللي هو البداية؟
في السودان ما متأكدة لكن ما أحتقق، لكن هنا في يعني هنا في إنجلترا عندنا في المناهج فيه، وبيجيبوا ناس عديد كل فترة يقولوا عندنا هذا الأسبوع بتاع التوعية، يجيبوا ناس يتكلموا للناس بمختلف الأعمار مثلا الناس يعني شنو يعني أنت بتستعمل لغة مختلفة ويبغى للعمر، لكن الفكرة الأساسية هي التوعية يعني.
نعم.
لكن موجودة يعني لما نبدأ العمر بتاع الناس من 12 وكذا لأنه بيبقوا أكثر من عمر 12 بيبقى في تكثيف على التوعية بشكل أكثر يعني. جدا فعالة لأنه هي الفكرة الأساسية. أنا يعني ناس المرضى اللي بيجونا بيقولوا ما كنت عارف أنا حاصل المرحلة دي، بالأثر بتاعه هو السبب من الأسباب الأساسية اللي بتخلي دول إبداها ويستمر فيها، لأنه هو ما مدرك إنها هي ممكن تدمر له حياته يعني. يعني اي زول بقى مدمن حيقول الجمله دي بتاعت انا ما كنت مدرك انها هي بتدمر الحياه، فهتعمل فرق كبير جدا التوعيه. الحته الثانيه بتاعت الجزء بتاع البيزنس، يعني نحن نكون حريصين انه عندنا بيكونوا عندنا مسؤولين على قدر المسؤوليه، يعني مش ناس عايزين تعمل، واللي هي المشكله في العالم كله انه المخدرات عباره عن بيزنس ما قاعد يجيش. الثاني في الدور بتاع وزاره الثقافه انه هذه وزاره الرياضه الرعايه الاجتماعيه انه زي ما قلت تتخلق برامج للشباب يعني من نوادي يعني يكون في برامج بتتعمل للأطفال للناس في قمة طاقاتهم دي.
نعم.
فكرة المعالجة تحت الحياة الاقتصادية يعني الشباب يكونوا في دولة بتحسن يعني بتوفر لهم حاجاتهم الأساسية.
المجتمع ذاته هو عشان ما يقدر يتعامل مع زول المدمن محتاج على الأقل يكون يعني ملم بمعرفة شوية إنه، فأنتوا بتنصحون بشنو في الحتة دي؟
اللي هو طبعاً تقدر الدور الإعلام إذا مثلاً زي حلقات واللي بتعملوها دي جميلة مفيدة للمجتمع يعني. أنا بنصح الناس بس بالفكرة تحت الحب دي، تحب أطفالها، تحب تهتم بيهم، تشوف مشاكلهم شنو، تقعد معاهم، ما تكون الفكرة بتاعت أوامر بس يعني. الزول اللي بيبدأ يدعاه مخدرات عنده أسباب، ونقعد معاه ونشوف شنو نعالج له بدل ما نكون ضده وتعليقات السلبية ولا نهمله ولا يبقى بالنسبة لنا في نظرنا مجرم أو حقير. الحالات اللي عندها علاقة بالوصمة دي كلها لو قدرنا تخلصنا منها وقعدنا سمعناه وقفنا معاه، يعني وقفنا معاه دي مش انه دي قروش مش يجيب مخدرات، لكن نجيف معاهم نشوف الحاجه دي القصه دي وراها جذور شنو هي. يعني محتاجين تتوفر لنا مراكز برضه في السودان لما هذا المحتاجين، ومحتاجين نبعد الوصمه ونمشي المراكز، لانه هي في ازمه بتاعت انه زول يمشي المركز ذاته عشان الوصمه الاجتماعيه دي. ما في زول بيكون مثلا داري يودي ولده المركز او بيته، او هالزول ذاته يكون ما داري يمشي المركز عشان خايف من الناس. لكن لو المجتمع المعلومه بتاعت انه الادمان مرض زيه زي السكري والضغط، نقلل الوصمه دي ونخلي الناس يكونوا بيقدروا يمشوا ببراح لانهم يتعالجوا، لانه هي بتسبب ادمان جسدي عضوي بالذات، محتاج علاج، محتاج يدوه بديل، حبوب بديله للنفس تشتغل في نفس المستقبلات دي بديل للمخدر، بدونه ما بيقدر يعمل الحاجه. يعني هنا قاعد تكون المراكز فيها شغل متكامل، اللي هي ممكن يحصل في السودان ذاته، يعني اللي هو المركز بيكون فيه اطباء، بيكون فيه معالجين نفسيين، وبيكون فيه معالجين اجتماعيين، يكون فيه ناس من قسم البوليس، بيكون الشغل متكامل. يعني إذا زول مثلا بدأ يعمل الحاجة دي لأنه مثلا بدأ يسرق أو بدأ يعمل كذا، بتدعمل له جلسات محددة تساعده في موضوع النوع الجريمة اللي بدأ يعملها. لو بقى يكون عنيف بتدعمل جلسات محددة تعالج العنف. لو في مشاكل اقتصادية ناس بتحاول تساهم فيها، بيساعدوا الناس إنهم لو عندهم خطط محددة للمستقبل مثلا عايزين يقروا يساهموا في إنه يدخلوا معاهد اللي عايزين يخشوا فيها. يعني ويكون شغل متكامل. يعني في اللحظة دي احنا ما عندنا المقدرة المادية ان تتعامل الحاجة دي في السودان، لكن الجزء الاجتماعي منها ممكن يتعامل عن طريق المجتمع، عن طريق الأسرة. يعني نحن كويسين جدا في الحركة بتاعت المساعدات المادية بس محتاجين نقعد مع الزول نشوفه داير شنو نحدد دوليو. يعني
نعم صحيح. برضو دكتورة في مشاكل بتنجو من الحتة دي بالذات بين الأسر، فأنتوا بتنصحون بشنو في الحالات دي؟
هو التعامل مع زول بتعاطي كشريك مثلا ما حاجة سهلة. يعني وفعلا هو يوسيب بأنه هو مريض وبأنه أنا كيف أتعامل معه كزول مريض. يعني أنا حاسس الوعي تجاه المخدرات ما قاعد يكون في الاتجاه بتاع أنه زول مريض، قاعد يكون في الاتجاه بتاع أنه زول سيء. يعني استيعاب أنه شريك كده ما سيء لكن مريض، قد يحدث فرق في شكل إحساسي به وبشكل تعاملي معه مثلا، قد أقدر أوفر له الحب بشكل أكثر، قد أقدر أتفهم يعني المرض ذاته هو شنو والحالة اللي بيجيبه محددة دي نتائج شنو. يعني ونقعد نكتب عديل الحاجات مثلا انت لما نحصل كده وكده وكده بيحصل كده وكده وكده، فنحن قبل ما نصل لكده وكده دي نقوم نتعامل يعني شنو زي كانوا نعمل عوامل خطر. والفكره بتاعت انه انت محتاج علاج طبعا دي قاعد تكون دي واحده من الحاجات الصعبه جدا، لانه المدمن ما في زول بيقدر يعالجه ما لم هو يكون مقتنع بانه عايز يتعالج.
وهم الزول اللي بيكون مدمن بيوعى بالحاجات اللي بيعملها في حاله بتاعت تخدير،
بيعتمد على شخصية الزول وعلى استقباله للمخدر. في بعض الناس ما بيتذكره، يعني ممكن يكون ما بيتذكروا الأحداث اللي بتحصل اللي هي بسموها بلاك أوت. بعض الناس بيكونوا متذكرين لأنه تأثير المخدرات ذاته بيختلف بين زول وزول. يعني أي زول جسده بيتفاعل مع المخدر بشكل كيف، في ناس بيدمنوا بشكل أسرع، في ناس ما بيقدروا يتحملوا الأعراض الانسحابية بشكل أكثر، في ناس بتحصل لهم حالة هيجان أكثر. يعني استقبال الجسد للحاجة يعني. في بعض الناس قالوا يكونوا مذكرين الأحداث اللي تمت. يعني حالة العنف اللي بتحصل في المخدرات في الغالب بتكون نتاج إنه هو عايز المخدر بس في الحالة دي مذكرة، لأنه هو أصلاً في اللحظة دي ما مستعمل مخدر. يعني مرت عدة ساعات وبقي جسمه محتاج للمخدر، إلا اللحظة بتاعت الحوجة هو ما بيعرف يفكر في أي حاجة تانية غير المخدر. يعني ممكن يقتل زول عشان يشيل قروش، يعني الهدف ما بكون عنف بس، اللي هي دي الفكرة برضو مغلوطة بتاعت إنه نقول الناس بتاع المخدرات عنيفين. في الغالب الزول بتاع المخدرات ما عنيف من أجل العنف، هو عنيف يحصل على المخدرات بس، دي الفكرة العامة، ما لم يبقى المخدرات سببت له مرض نفسي وبقى عنيف لسبب مختلف. يعني
وفي ناس المخدرات ما بتأثر فيهم خالص مثلا؟
ممكن، لا هو بالإدمان حاجة مختلفة. يعني الإدمان هو بس الحوجة ليه، لكن التفاعل بتاع أثناء المخدر برضو زي ما قلنا قبل، لأنه أجسادنا بتختلف، في ناس بيكونوا عاديين يعني في تعامل المخدر ما بيكون بيعملوا مشاكل. عشان كده قبل لما عرفنا الإدمان عرفنا وإنه مثلا أنت محتاج المساعدة لما المخدر يبقى بيؤثر على حياتك. لكن إذا أنا بأخذ مخدر ما قاعد أعمل مشاكل اجتماعية، ما عندي مشكلة اقتصادية معه، ما حصلت لي احتمالية بقيت أكون دائرة ضعيفة الجرعة، ما عمل لي أي مشكلة عضوية، ما عمل لي مشكلة في الشغل، وما عاد يتعالج منه من حقه لأنه هو ما مؤثر على حياتنا. لكن في الغالب ده ما قاعد يكون السيناريو. يعني في الغالب هو المخدر يعمل تأثير ما، سواء كان تأثير اقتصادي أو الأداء في العمل أو مشكلة اجتماعية، يعني بيحدث تأثير أو مشاكل نفسية، لكن يعني ما أي زول لازم يمر بيه كل المشاكل.
قبل ما نختم حلقتنا دكتورة رجاء، هل من أي نصيحة عبر برنامج قضايا الشباب، وصايا للشباب في السودان بالذات فيما يتعلق بموضوع الإدمان؟
والله الحاجة اللي حقولها دار أقول للشباب بتاع السوداني، انتوا جميلين جميلين فعلا، وأثبتوا الجمال بتاعكم في الثورة، جمال مبالغ فيه ما بيستحق إنه يتدمر. تعالوا مع بعض نحاول نعالج مشاكلنا بعيدا عن المخدرات عشان ما يتم تدمير ليكم. نعم هو كبير من المعالج مسؤولية الدولة، لكن في له مسؤوليتك أنت ذاتك كشاب، يعني إنه تحاول تخلق برامج لنفسك بعيدا عن إنك تتحول لمتعاطي مخدرات بشكل إدمان يعني. وإنه إذا المخدرات بتأثر على مستوى حياتك بأي شكل من التأثيرات، أعرف إنها هي في تعالج. وعدم توفر مراكز ما بيعني إنه نحن ما بنقدر نعمل الحاجة بصورة تامة، في وسائل مختلفة نحن ممكن تساعدنا، وسائل الاسترخاء، تصالح مع نفسنا، نحب نفسنا، نشارك الآخرين الممكن يساعدونا، يعني ننتبه لوجود المشكلة ونحاول نساعد نفسنا يعني. ورسالة لدولتنا إنه المسؤولية تحت المخدرات مسؤولية الدولة كلها، من وزارة الداخلية لوزارة الثقافة ووزارة الرياضة، مسؤولية الدولة كلها يعني.
رشيد، الدولة ليه ما بتهتم يعني في الفترة اللي فاتت بلاغات كثيرة جداً بتاعت مخدرات بتتفتح، لكن القضايا دي ما بتصل لنهايتها؟ الحاجة دي بتعود لشنو؟ كيف انه المجتمع تقدر تتجاوز الحتات دي؟
والله ما اعرف، نحن في ما اعرف عشان يروحنا انه اصلا احنا في مرحلة بتاعت بناء دولة يا دامنا، وهل عندنا الكفاءات الفعلة ممكن تبني دولة في الوضع الحرج الحاصل ده؟ الموضوع معقد، لكن اتمنى انه نقدر نحقق دولة حقيقية يعني. لكن هو بالمناسبة موضوع المخدرات في كل العالم ما في حاجة يشيله يعني، هنا تتبذل مجهود ضخم جدا وتتصرف موارد ضخمة جدا للمعالجة. الحل الأساسي بتاع توقيف المخدرات ذات نخش للدولة كمان موضوع صعب، لكن ما عايزين انه يحصل، لأنه الرؤوس الكبيرة مستفيدة منه لأنه بيزنس. لكن احنا عايزين بس خلينا نركز في انه نقدر نعمل مراكز، نقدر نتخلص من فكرة الوصمة، نقدر ننتبه لأنه احنا ممكن نفتش مساعدة ونتعامل مع الإدمان كمرض.
شكرا لك دكتورة رجاء محمد علي، أخصائية العلاج النفسي وإدمان الكحول والمخدرات بإحدى المراكز العلاجية ببريطانيا، على مشاركتك معنا في راديو دبنجا حول ظاهرة تعاطي المخدرات وكيفية الشفاء منه.
شكرا كثير يا أمين، شكرا لراديو دبنجا، وأنا مبسوطة جدا من الإعلام اللي قاعدين تقدموه، ومعا نحو السودان متعافي.
وأيضا الشكر للسادة المستمعين وإلى اللقاء.
هنا راديو دبنجا.
اختار البعاد حكمة والله وحكاية تجري لسهر العباد، حكمة والله وحكاية تجري لسهر العباد. ناس بتتعذب وحيد، ناس بتتعذب وحيد، وناس بتلعب بالوداد. في ناس بتتعذب وحيد، بتتعذب وحيدة، وناس بتنعم بالوداد. حد يشعر بالسعادة يمشي يختار البعد، حد يشعر بالسعادة يمشي يختار البعد. حكمة والله وحكاية تشغيل أسهار العباد، حكمة والله وحكاية تشغيل أسهار العباد. في ناس بتتعذب وحيد، بتتعذب وحيدة، وناس بتنعم بالوداد. في ناس بتتعذب وحيد، بتتعذب وحيدة، وناس بتنعم بالوداد. قبل ما تشوفك عيوني، قبل ما تشوفك عيوني، قبل ما تشوفك عيوني، بيك سعدت وقلبي راد. نظرة في مرآت خدودك، نظرة في مرآت خدودك، نظرة في مرآت خدودك، أحلى من صديق الميعاد. يا جمال يا عطف صادقة يا جمال يا عطف صادقة يا جمال يا عطف صادقة انت بتحب العيال ولا بتحاول بدلك ولا بتحاول بدلك ولا بتحاول بدلك تشغل الروح
أخي المواطن أختي المواطنة تعالوا نتحد نحارب فيروس كورونا نقعد في البيوت ونلتزم بالتعليمات والإرشادات
بحب وفاخر
يا وطني العزيز يا أول وآخر
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا
أحييكم أعزائي المستمعين وأقدم لكم فيما يلي موجز بأهم عناوين الأخبار ليوم الجمعة الموافق 11 ديسمبر من العام 2020 بنسودا لم نتلقى تأكيد رسمي من الحكومة حول مثول البشير وبقية المطلوبين وتطالب بالإسراع في تمكين المحققين في الدخول للسودان استرداد أراضي النقل الميكانيكي وأراضي ومزارع وإنهاء خدمات سفراء وعاملين بالإذاعة والتلفزيون من قبل لجنة إزالة التمكين تأجيل الدراسة لمرحلتي الأساس والثانوية بالخرطوم لمدة 3 أسابيع وتسجيل 384 إصابة جديدة بفيروس كورونا لجنة إزالة التمكين تستريد كل الممتلكات والعقارات المملوكة لفضل محمد خير لصالح حكومة السودان وتستريد 12,000 فدان تم الاستيلاء عليها عبر التزوير من قبل أفراد يتبعون للنظام البائد خطفي عربة تابعة للهلال الأحمر في الفاشر وأمينيستي انترناشونال تطالب بتأجيل سحب اليوناميت لمدة 6 أشهر البرهان يعيد مفصولية القوات المسلحة للخدمة ووالي الجزيرة يدعو لتحويل الكنابي إلى غرة نموذجية استرداد أراضي من نافع علي نافع وابنه وأبناء علي كرتي وإنهاء خدمة 209 مستشار بوزارة العدل من قبل لجنة إزالة التمكين الكنين يدعو إلى تبني رؤية سياسية متكاملة لإيجاد حل جذري لمشكلة سكان الكنابي في مشروع الجزيرة بتشييد غرة نموذجية خليكم في البيت واتبعوا إرشادات وتوجيهات وزارة الصحة وربنا يدي العافية للجميع وأبقوا عافية
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا
أعزائي المستمعين شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا ونلاقيكم بكرة دمتم بألف خير وإلى اللقاء